السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشر الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. لم يتوجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران اليوم الاثنين كما كان مخططا حسب قول مساعد للمالكي، أضاف أن المالكي لا يعلم بأنباء صدرت عن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أنه سيغادر إلى طهران يوم غد الثلاثاء. وكالة رويترز نقلت عن المساعد قوله أن رئيس الوزراء ما يزال في العراق ولن يغادر اليوم، وأن الرحلة تأجلت حتى إشعار آخر دون إعطاء سبب للتأجيل. وزير الخارجية هوشيار زيباري قلل من شأن التأجيل وقال أن المسألة مسألة توقيت وليس لأسباب سياسية، وأضاف أن إيران بلد مهم بالنسبة للعراق وله علاقات جيدة معها. استؤنفت اليوم محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الكردي في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وذلك بعد فترة توقف دامت 3 أسابيع. ظهر صدام في قاعة المحكمة مع 6 من معاونيه بضمنهم علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي لدوره في شن هجمات بالغاز السام ضد الأكراد. في جلسة اليوم طالبت طبيبة عراقية تقيم في الولايات المتحدة، طالبت شركات أجنبية قالت أنها زودت النظام السابق بأسلحة كيميائية استخدمت ضد الأكراد، طالبتها بدفع تعويضات. تدعى الطبيبة كاترين إلياس ميخائيل وقالت أنها شاهدت طائرات للنظام ألقت حمولتها في 5 حزيران في عام 1987.
أنا شفت المئات مو بالعشرات، المئات، أنه الكل عيونها تتدمع وبعدين تتقيأ، وبعدين انه يعني الآلام في بطنها، يعني الناس تتألم تصيح من آلام في البطن.
هذا وقد تم رفع الجلسة بعد الاستماع الى 3 شهود اثبات حتى يوم غد الثلاثاء. انفجرت حافلة نقل صغيرة مفخخة قرب مدخل مركز المثنى للتطوع في بغداد فقتلت 16 شخصا وأصابت 7. قتل أيضا 4 أشخاص وأصيب 3 في هجوم بسيارة مفخخة على دورية أمريكية في حي المستنصرية في بغداد. في هذه الأثناء ذكر الجيش الأمريكي اليوم أن أحد جنوده قتل يوم أمس الأحد بنيران أسلحة خفيفة عند تعرض دوريته إلى هجوم شمالي بغداد، وقتل مسلحون 9 أشخاص في الأقل في هجمات متفرقة وقعت ليلة أمس وصباح اليوم في شمال العراق وفي العاصمة حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أمنية. قتل رجل وامرأة عندما أطلق مسلحون النار على مركز للهواتف في منطقة العلوية صباح اليوم، وفي وقت متأخر من يوم الأحد وقعت اشتباكات بين مسلحين ورجال شرطة في جنوب بغداد فقتل رجل شرطة، وأطلق مسلحون النار من سيارتين نصبتا كمينا لحافلة تقل موظفين في النفط فقتل 4 وأصيب شخص واحد، وكانت الحافلة متوجهة من بيجي إلى توس خرماتو. وفي شرقي بغداد عثرت الشرطة على جثتين لرجلين في منطقة العبيدي، والاثنتان مقيدتان الأيدي والأرجل وتحملان آثار إطلاقات نارية في الرأس وفي الصدر. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. وقف الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة دقيقة حداد على أرواح 3000 شخص تقريبا لقوا حتفهم في هجمات 11 أيلول في نيويورك وواشنطن. في موقع المركز السابق قرعت الأجراس في 8:46 وهي اللحظة التي ارتطمت بها الطائرة الأولى ببرج المركز التجاري العالمي. نظمت مراسيم أيضا في البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، حيث ارتطمت طائرة مختطفة أخرى بالمبنى في 11 أيلول. هذا وسيزور الرئيس الأمريكي جورج بوش في وقت لاحق من هذا اليوم موقعا في بنسلفانيا سقطت فيه طائرة مختطفة رابعة. هذا ويتهم تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن بكونهم وراء هذه الهجمات. وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قالت يوم الأحد أن الولايات المتحدة تعيش في حالة أمن أكبر مما قبل 5 سنوات، غير أن الديمقراطيين المعارضين يتهمون إدارة الرئيس بوش باستغلال الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية. وتظهر استطلاعات الرأي انخفاضا في عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن بلادهم تشهد أمانا أكبر. بدأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير زيارة إلى لبنان اليوم، وانتشرت في بيروت قوات تابعة للجيش ولشرطة مكافحة الشغب لمواجهة احتجاجات على الزيارة، وقد تظاهر 2000 شخص اتهموه بدعم الحرب التي شنتها إسرائيل. يذكر أن بلير أثار غضب العديد من اللبنانيين لعدم دعوته إلى وقف مبكر لإطلاق النار خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على حزب الله. بلير أجرى محادثات مع رئيس الوزراء فؤاد سينيورا حول الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 14 آب الماضي، وحول مساهمة بريطانيا في جهود الإعمار، وتعهد بإعمار لبنان، غير أن عددا من الوزراء اللبنانيين ومن أعضاء البرلمان رفضوا اللقاء به. ذكرت أنباء أن انتحاريا فجر نفسه اليوم في شرقي أفغانستان فقتل 5 أشخاص وأصاب 10. وقع الحادث خلال تشييع محافظ إقليم باكتيا الذي قتل في هجوم انتحاري يوم أمس الأحد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
هذه تحية طيبة من فريع الحسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج وتقارير جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على ما تقدمه شبكة الحماية الاجتماعية في بعقوبة للمواطنين المحتاجين للرعاية، كما نتابع استطلاعا لآراء العراقيين حول أداء الفضائيات العربية، وكذلك نطلع على أسباب الخراب الذي تعاني قاعات المسارح في العراق، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على مفهوم الثقافة القانونية. نبدأ أعزائي من بغداد، حيث يرى بعض السياسيين أن توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي على مذكرة التفاهم بشأن استلام الحكومة العراقية لقيادة العمليات المشتركة لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، في حين يرى عضو الائتلاف العراقي الموحد رضا جواتقي أن توقيع هذه المذكرة ستعطي للقائد العام للقوات المسلحة المالكي صلاحية أوسع في القيام بمهام أمنية عديدة. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
بالرغم من الاهتمام الإعلامي الذي ركز على توقيع اتفاقية استلام الحكومة العراقية لقيادة العمليات المشتركة والتي وجد فيها البعض أنها خطوة نحو استلام الملف الأمني من قبل العراقيين بشكل نهائي قريبا، إلا أن هنالك بعض السياسيين يرون أن توقيع نور الملكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لمذكرة التفاهم هذه لن تؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ يرى الدكتور أحمد العلواني النائب عن جبهة التوافق العراقية أن استلام العراق العراقيين مهام السيطرة العملياتية سيزيد الأمر سوءا على حد تعبيره.
قطعا نحن نتوقع أنه الوضع الأمني سيشهد سوءا في الأيام المقبلة. الحقيقة اللي مؤثر مؤخرا بالإعلام حول تسلم العراقيين للسلطة من القوات الاحتلال وليس المتعدد الجنسيات كلام غير دقيق، والأمريكان هم حكم اللعبة وهم اللي يسيرون القطاعات العسكرية وهم بيدهم مفاتيح حركة القطاعات سواء للداخلية والدفاع، هذا كلام عالي عن الصحة قطعا. وزير الدفاع أو وزير الداخلية ليس لديهم أي سلطة.
في حين يرى عضو الائتلاف العراقي الموحد رجوات تقي أن توقيع مذكرة التفاهم هذه ستعطي للقائد العام للقوات المسلحة صلاحيات أوسع في القيام بمهام أمنية عديدة.
الوضع الأمني واحد من الأمور اللي يحتاجها هو أن يأخذ صلاحيات أكثر في إدارة العمليات العسكرية، وهذا ما كان يتطلع على السيد رئيس الوزراء، وهذه الخطوة هي في هذا السياق مزيد من الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة تجعل مطلق اليدين في معالجة الوضع الأمني. ناهيك عن خطوات أخرى لتعزيز الأمن في مجال تقوية الأجهزة الأمنية بواسطة تجنيد قوي وتجهيز قوي وتدريب قوي، هذا يحتاجه، ولكن مزيد من الصلاحيات تجعل قائد الألعاب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مطلقة اليدين.
القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ترى أن من المفترض على الحكومة أن تقوم بعدد من الخطوات قبيل استلامها للملف الأمني بشكله النهائي، كما جاء على لسان عضوها أسامة النجيفي.
من الطبيعي أن يكون هناك محاولات جادة لاستلام الملف الأمني من قبل القوات العراقية واستمرار بناء هذه القوات، ولكن ليس بهذه السرعة. أعتقد لابد أن يكون اتفاق سياسي أولا ومصالحة حقيقية وعفو عام، وبعد فتح حوار مع جميع الأطراف من الممكن أن تهدئ الوضع الأمني.
الحكومة وجدت أن في تسلم القيادة العراقية للسيطرة العملياتية للقوات المشتركة مطلبا شعبيا، وهو خطوة إيجابية نحو استلام الملف الأمني بصورته النهائية، كما جاء على لسان وزير الدولة حسن الساري.
طبعا خطوة هي محل مطلب الشعبي، أيضا كنا يعني منذ البداية نطالب أن تتحول الملف الأمني للقوات العراقية. سيكون هناك تحويل قسم من هذا الملف أو مسؤولية فرق عسكرية بيد القوات العراقية، وتحرك هذه الفرق بيد القيادة العراقية.
هل سيكون هناك تحسن في الوضع الأمني ككل؟
بالتأكيد، عندما تكون القوات العراقية والملف العراقي بيد العراقيين وبيد القيادة العراقية سيشهد تحسن إن شاء الله في الوضع الأمني.
هذا الموضوع أكيد سيدفع بوضع جدول لانسحاب قوات متعددة الجنسيات. برأيكم هل سنشهد وضع جدول زمنية قريبا لانسحاب قوات متعددة الجنسيات؟
يعني هذا الوضع الآن المشهود في العراق وخلال هذه الأشهر هي تطبيق الجدول لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. ترون وتشاهدون يعني بين فترة وأخرى تنسحب قوات وتسلم الملف محافظة أو منطقة للقوات العراقية، وأنا أعتقد حد نهاية هذه السنة كثير من القوات ستسلم ملفات الأمنية إلى الحكومة العراقية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف الآن في بعقوبة، حيث نفذت دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالة مشروع شبكة الرعاية الاجتماعية، وأشار مدير المكتب ماهر الزبيدي في لقاء أجراه معه مراسلنا سالم حسين إلى أن هذا المشروع وفر الرواتب للمواطنين الذين هم دون مستوى خط الفقر والعاطلين عن العمل من المسلين والمطلقات والأرامل والأيتام والمعاقين.
دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالة تعمل جاهدة لتنفيذ مشروع شبكة الرعاية الاجتماعية، واضعة كل إمكاناتها لإنجاح المشروع الإنساني. هذا ما صرح به السيد ماهر الزبيدي مدير الدائرة متحدثا لإذاعة العراق الحر.
حديثنا عن شبكة الحماية الاجتماعية فهو مشروع إنساني كبير يعود بالفائدة ودفع الرواتب إلى عدد كبير من العراقيين، من الناس اللي هم دون مستوى خط الفقر، من العاطلين عن العمل، من العجزة والمسنين، من المطلقات والأرامل، من الأيتام، من الطلبة المتزوجين المستمرين على الدراسة، من الذين يحملون عاهات، ومنها المصابين بالشلل النصفي، المصابين بالشلل الرباعي والمكفوفين، إضافة إلى المصابين بأمراض الثلاسيميا، إضافة للمصابين بأمراض الوهن العضلي الدائم، وهنالك جملة فروع أخرى مذكورة ضمن كراس للمشمولين بهذا القانون، ممكن للمواطن أن يطلع عليها من خلال مراجعة للدائرة تزويدها بشروطها وقوانين شمولها.
ما عدد الذين تم شمولهم بهذه الشبكة؟
عدد المشمولين في محافظة ديالى في شبكة الحماية الاجتماعية من كل الأصناف اللي تم ذكرها آنفا هو لحد الآن 44 ألف عائلة، وتم تخصيص عدد جديد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمحافظة ديالى قدرة 8800 راتب، فيصبح في نهاية هذا العام إن شاء الله عدد المشمولين في المحافظة 52800 عائلة.
كم مرة تم دفع الرواتب الشهرية لهم؟
بالنسبة لشبكة الحماية الاجتماعية تم دفع الدفعة الأولى من هذه الرواتب لعدد من العوائل والبالغ عددها 39 ألف عائلة، أما بحدود 6000 عائلة لم يتسنى لنا دفع راتب الدفعة الأولى لهم، والمقصود بالدفعة الأولى هو راتب شهر 12 لعام 2005، كون الرصيد اللي تم رصده المحافظة غير كافي، والاستحقاق القادم إن شاء الله سيكون لكل القدماء الذين استلموا الدفعة الأولى أو الراتب الأول، وللذين لم يستلموا سيكون اعتبار من 1/1 إلى 30/6 راتب لستة أشهر بدفعة واحدة وقريبا إن شاء الله.
هل تم شمول المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية بهذه المنحة؟
في الحقيقة لا أخفيكم في محافظة ديالى نعم تم التنسيق مع دائرة التشغيل والتدريب المهني باعتبار عوائل المعتقلين في الفترة الماضية كعاطلين عن العمل، تسجل المرأة كعاطلة عن العمل وتأتي معاملة إلى دائرة الرعاية الاجتماعية ومن ثم يتم إنجاز المعاملة وتستلم راتب حسب عدد أفراد الأسرة. وجاء تعديل من قبل وزارة العمل بوثائق رسمية أو كتب رسمية كما يقولون بشمول هذه العوائل برواتب شبكة الحماية الاجتماعية دون تسجيلهم في التشغيل، بل نكتفي بتأييد المختار والمجلس البلدي في المنطقة يؤيد كونها عائلة معتقل، وبإمكان جميع عوائل المعتقلين بالمحافظة وهذه دعوة لهم بمراجعة دائرة الرعاية الاجتماعية لتسجيل أسماهم ولأخذ استحقاقاتهم كاملة إن شاء الله.
والعوائل المهجرة إلى محافظة ديالى؟
بالنسبة للعوائل المهجرة قسريا تم إرسال قوائم بأسماء هذه العوائل عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، تم إرسالها إلى محافظة ديالى. تلقينا حدود 1681 عائلة مهجرة بأسماها وعدد أفراد أسرها واستحقاقاتها، وسيتم خلال الأسبوع القادم إن شاء الله أو الأسبوع الذي يليه دفع رواتبهم عن طريق لجنة شكلت بالتنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين ودائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة وبعلم السيد محافظ ديالى، وسنقوم على دفع رواتبهم والبالغ راتبي لشهري تموز وآب. أما عن العوائل التي لم ترد أسماءها في هذه القوائم فتم التنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين لإرسال هذه القوائم من ثم فتحت الوزارة لغرض شمولهم وللوزارة الرأي الأخير في البت بشمولها أم لا.
كان هذا التقرير عن دائرة الرعاية الاجتماعية في ديالى. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، قرار الحكومة العراقية المتعلق بإغلاق مكتب قناة العربية الإخبارية في بغداد أثار العديد من ردود الفعل لدى العراقيين الذين انتقدوا هذا القرار، معربين عن أملهم بأن تعود هذه القناة إلى العمل الميداني لتغطية الأخبار والأحداث بحيادية وموضوعية يبحث عنها المواطن العراقي. مراسلنا عادل محمود تابع هذه الآراء في سياق التقرير التالي.
مسألة إغلاق مكتب قناة العربية في بغداد حركت مجددا الجدل حول دور وسائل الإعلام في التحريض على العنف في العراق. العديد من المواطنين يعبرون عن رأي مفاده أن هناك قنوات أخرى أجدر بالإغلاق من قناة العربية إذا ما نظرنا من زاوية التحريض على العنف أو الطائفية.
بالنسبة للعربية ما بيها إشكال، بس إذا تبع على القنوات الباقية يعني تستاهل القلق ينقل، بس ما نريد نجيب أساميها.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن هناك حالات من عدم الدقة في نقل قناة العربية لما يجري في العراق أو تصويره بصورة أضخم أو أقل من حجمه الحقيقي، يرى المواطن حسين أن مشاهد العنف التي تظهرها بعض الفضائيات أو حتى ترويجها لفكر القاعدة والتكفيريين أمر لم تمارسه العربية في تغطيتها للأحداث الجارية في البلاد.
العربية سيجيء محايدة للعراق، بالنظرة الثانية كمواطن محايدة للعراق، فغير قناة مثل الجزيرة وما يستحقها غيرها فيستحق غيرها.
يعني القنوات الأخرى اللي تستحق الغلق إيش تسوي يعني؟
يعني جاي يطلعون مشاهد عنف مثل أجساد مطشرة يعني من الانفجارات كذا، يعني هي تستحقها يغلق القناة.
تحس كمواطن يعني مثل الصور الجثث تعتقد لازم ما تطلع؟
ما يصير يعني كامرأة كذا الأطفال يعني مش شوف يعني نفسيتك ما تقبل هالشيء أنت باع عليه.
زين، ومسألة أنه يطلعون ويروجون صور مثل الإرهابيين؟
والله ما يصير يعني أي واحد يعني كمجرم يعني هيك بحق هيك إرهابي ويقتل يعني الناس الأبرياء كإرهاب وعرضه. يعني الباحة مبوع على قناة الجزيرة يعني طلعت فيلم كامل للإرهابي هو أسامة بن لادن، وثاقة كامل يعني ونصا هم الصحفيين يعبرون قارات بحيث يعني يلتقون بأسامة بن لادن.
إذا كان الجدل كثيرا ما يدور حول الخط الفاصل بين حرية الإعلام من جهة والخطر الذي يمثله التحريض الإعلامي على الطائفية والعنف من جهة أخرى، فإن المواطن سعدي يرى أن العربية ليست فقط بريئة من اتهامات التحريض، بل أنها تمارس دورا إيجابيا في فضح الدكتاتورية السابقة في العراق وفي دعم التغيير السياسي الجاري حسب رأيه.
قناة العربية قناة متميزة عن باقي القنوات، ظهرت للعالم صور عن الطاغية الهدام، فزاد حبنا إلها، ومن خلال برامجها المنوعة المتمنظمة من العراق اللي هو ملأ قلوب الملايين من الشعب العراقي. يعني احنا انا كمواطن تفاجأت بغلقها، اكو قنوات عراقية اللي جاي تثير الفتن، حتى لو كودن يحجون بالمصالحة وبنفس الوقت يحجون يحرضون على الارهاب.
اي شيء تحب اضيفه؟
قناة العربية يعني ان شاء الله عودة سريعة الى الساحة العراقية، واتمنى منها تواكب المظلوم، تنصر المظلوم على خطأ سابق، يعني لا تستفز بهاي الشغلة، هاي شغلة عادية يعني شهر مو مشكلة، بس احنا نريدها يعني من خلال الشهر نعتبره امتحان، نجي ويا الحكومة نعتبره امتحان، ولو هي ان شاء الله ما يستوجب لها اي امتحان، لان هي قدوة الباقي للقنوات وبدون مجاملة.
عادل محمود، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف البغدادية بصحبة محمد قادر.
مسألة الفيدرالية أو قانون تشكيل الأقاليم جاء في صدارة أخبار معظم الصحف العراقية ليوم الاثنين، فصحيفة المدى بدأت صفحتها الأولى بالعنوان مجلس النواب ينقسم حول مشروع قانون تشكيل الأقاليم، ونشرت أيضا بأن الائتلاف مستعدة لقبول التأجيل والتحالف متمسكة والتوافق تهدد بالمقاطعة. ونقرأ في المدى أيضا جرد سكاني في بغداد للكشف عن المجاميع المشبوهة، قتل متورطين في تفجيرات الرصافة والعثور على طن من المتفجرات في بغداد. ونقلا عن مسؤولين زيارة المالكي إلى إيران قد تؤجل. هذا وفي موضوع لعباس الشطري تحت عنوان الهجرة إلى كردستان هل تكون الأخيرة في حياة العراقيين، يقول بأن الذاكرة العراقية لم تسجل مصطلح الهجرة في قاموسها إلا خلال 40 عاما الماضية بعد تسيد النظام الدكتاتوري واحتكاره السلطة في البلاد، وربما شذت عن هذه القاعدة حالة استثنائية واحدة وهي هجرة اليهود العراقيين إلى خارج البلاد في بداية 40ات و50ات وباتت دوافعها وأسبابها معروفة. وبدأ هذا المصطلح غريبا عن العراقيين لأنه لم يدخل ذاكرتهم الجمعية بوضوح إلا في منتصف 70ات حينها لمس العراقيون تلك الهجرة القسرية للمواطنين الكرد ومعاناتهم، لمسها وتعاطف معها مواطنو المحافظات الوسطى والجنوبية بدءا من الرمادي وانتهاء بالبصرة، وبقيت ذكرياتها المريرة عالقة في أذهانهم. لكن ما يحدث الآن تجربة أخرى وهي الرحيل إلى داخل الوطن، وبحسب تعبير عباس الشطري. وإلى جريدة الصباح الجديد لنقرأ فيها برلمان كردستان العراق يتسلم مسودة دستور الإقليم، شيوخ عشائر عراقية تلتقي أشرف قاضي في عمان، وزيباري يتفقد السفارة العراقية في فيينا. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فجاء في عناوين صفحتها الأولى حماية المنشآت النفطية تحيل 17 متهما بتهريب المشتقات النفطية إلى الجريمة الاقتصادية، وكشفت 13 خزانا أرضيا لتخزين الوقود في بغداد، المالية تصدر التعليمات الخاصة بمنح السلف للموظفين، وقوات الداخلية تعثر على معمل كبير لصنع المتفجرات وتقتل 3 إرهابيين في بغداد. نبقى مع الصباح ليكتب فلاح المشعل في افتتاحيتها عن الفضائيات العربية وعقدة الخيانة، فيصفها بأنها لا تسمي الأشياء بأسمائها، ويعني تناولها للحدث العراقي، فمثلا إنها تسمي الإرهاب إرهابا لو وقع في السعودية أم في الأردن أم في غيرها من دول العالم، لكنها تبتكر أوصافا وتسميات للأعمال الإرهابية والإرهابيين الذين ينتهكون الأرواح البريئة للعراقيين. وإذا ما تركنا استمراريتها على تضخيم الأحداث وإعطائها أهمية وبعدا دراماتيكيا فإنها تنظر بعين تستقبح كل ما هو حسن في الحياة العراقية الجديدة، وخصوصا على النطاق السياسي والاجتماعي. ويكمل المشعل عن الفضائيات بأنها لم تزل تتمسك بنظرة الخيانة للشعب العراقي كونه رفض الدفاع عن النظام الدكتاتوري واستقبل التغيير بفاعلية كبيرة. أما عن نقلها للخبر فيقول الكاتب عن إحدى الفضائيات بأنها وصفت ما يجري في العراق من مناقشة مسألة قانون الأقاليم بعنوان رافق تكرار الخبر بأن الشيعة يقدمون مشروعا لتقسيم العراق، ويعود الكاتب ليعلق عليه بالقول أليس هذا تنفيسا إعلاميا لأغراض سياسية معادية؟ إن لم يكن كذلك فإنه سبب للتحريض والصراع الطائفي، وكما جاء في افتتاحية الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع هذه الجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي، حيث نتوقف الآن مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نبدأ عرضنا للصحف اليوم بلقاء خاص أجرته صحيفة الوطن الكويتية مع رئيس مجلس الشورى في الحزب الإسلامي العراقي الدكتور محسن عبد المجيد، نختار من العناوين التالية: لا يمكن لعاقل أن يطالب بالعفو عن صدام حسين، قضية الكويت ستكون التالية للأنفال بعد وصول الملف إلى قاضي التحقيق، خروج القوات الأمريكية الآن كارثة، ولكن لابد من مقاومة المحتل. إيران هي الوحيدة التي تستطيع إيقاف المجازر التي تحدث في العراق. من العناوين الأخرى في الصحف: البرلمان يفشل في الاجتماع بسبب خلافات حول الفدرالية وتعديل الدستور. الدليمي والمطلق يهددان بمقاطعة مجلس النواب، والفضيلة يطرح ألا مركزية بديلا. من مقالات الرأي يتساءل زهير الدجيلي في صحيفة القبس اليوم حول السرقات التي تتعرض لها معسكرات بريطانية بعد إخلاعها من الجنود البريطانيين في العراق، يقول: من الذي يسرق معسكرات بهذه المحتويات الكبيرة خلال أيام معدودات من مغادرة القوات البريطانية لها؟ وهل يعقل أن لصوصا عاديين يمكنهم إفراغ ونقل موجودات معسكر بهذه الضخامة دون أن تعلم بهم أو تراهم السلطات المحلية في العمارة أو تشعر بوجودهم دوريات الشرطة أو ميليشيات الطوائف التي تملأ البلاد؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة حوارا أجراه مراسل الإذاعة كرم منشي مع البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومقرها واشنطن، وسأله عن فحوى شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي حول حجمات 11 من أيلول عام 2001، فقال:
في شهادتنا للكونغرس الأمريكي وعندما سئلنا عن البعد العالمي والعربي والعراقي بشكل خاص لموضوع مكافحة الإرهاب، قلنا إذا تمكن 19 شخص من تنفيذ مجزرة بحق 3000 أمريكي وغير أمريكي في 11 أيلول، فيا ترى ماذا بإمكان مئات بل آلاف الإرهابيين الذين يدخلون العراق، الذي يقوم من تحت أنقاض مجازر نظام صدام حسين، وهو محاط بأنظمة تعاديه من الشرق والغرب، وحدوده تخترق من قبل الإرهابيين لينالوا من حق مجتمعه في أن يتوصل إلى مجتمع تعددي وديمقراطي. يعني كيف يمكن المقارنة؟ هنا أعظم وأكبر ديمقراطية في العالم وأقواها الولايات المتحدة الأمريكية قد شكلت جهازا ضخما، هوملاند سيكوريتي، وزارة الأمن الوطني، وتقوم بالدفاع عن أمنها وضد الإرهاب بانخراط قواتها في عمليات في 4 أنحاء العالم. هذه الولايات المتحدة الأمريكية، فما يمكن القول عن ما يمر به الشعب العراقي وهو يقوم من تحت أكبر وأضخم عملية قمع تاريخية قامت تحت صدام حسين، ويحاول أن يجابه الإرهاب على كل الجبهات وقدرته محدودة. وخلاصة كانت أن الحرب على الإرهاب هي عمليا حرب أفكار، حرب إقناع المجتمعات المدنية بأنها في نهاية المطاف، أكانت في الغرب أو في الشرق، أكانت في العالم العربي أو في إيران أو في الهند أو في أفريقيا، فهي تواجه العقائد الكلية المتطرفة، وفي نهاية المطاف المجتمعات هي التي تملك المستقبل. لذلك فإن اليوم بعد 5 سنوات على هجمات 11 أيلول المعركة توسعت، وهنالك شعوب ومجتمعات باتت واعية على دورها في مواجهة هذا الإرهاب، وهي تضحي كما تضحي غيرها، ومنها الشعب العراقي بكل أطيافه، وهو اليوم يقف بعد 5 سنوات ليقول إن السنوات القادمة هي سنوات مقاومة الإرهاب، وبعد ذلك سوف يشرق في العراق عن مجتمع تعددي ديمقراطي قادر أن يجلس إلى جانب المجتمعات الديمقراطية الكبرى في العالم، وأن يقود ربما في العالم العربي حركة تحرر من نوع جديد نحو السلام والحرية والديمقراطية.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
وقبل أن أدعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل أديار بامرني ليسلط الضوء على مفهوم الثقافة القانونية، نزور الآن دائرة السينما والمسرح، حيث حمل مراسلنا عماد جاسم العديد من الأسئلة إلى مدير المسارح ومدير عام دائرة السينما والمسرح حول واقع الحركة المسرحية في العراق ومطالبة الفنانين بتخصيص مبالغ لإعادة بناء المسارح المخربة في المحافظات وأثر الوضع الأمني على تقديم العروض المسرحية جيدة داخل العراق.
تعاني أغلب قاعات المسارح في العراق من خراب شبه كامل، ورغم المطالبات المتعددة من قبل الفنانين بتخصيص مبالغ كافية لإعادة بنائها، لكن يبدو أن أصواتهم لم تسمع عند الجهات المسؤولة، حتى باتت الحركة المسرحية شبه مشلولة في العديد من محافظات العراق، وتقتصر العروض في بغداد على المسرح الوطني فقط. والغريب أن هناك عروض ناجحة تحصد جوائز في الخارج ولا يتسنى للمتلقي العراقي أن يشاهدها في الداخل. أسئلة عديدة في هذا الإطار نقلناها إلى مدير المسارح ومدير عام دائرة السينما والمسرح بالوكالة الفنان أحمد حسن موسى، الذي أوضح أن الوضع الأمني وغياب الميزانية الكافية للأعمال المسرحية وراء تدهور الحركة المسرحية.
مشكلة المسارح العراقية كثر الحديث عن موضوعات إعادة ترميم مسرح الرشيد، إعادة تهيئة مسرح الخيمة، إعادة بناء مسارح في مجموعة من المحافظات. يعني زرنا الكثير من المحافظات ووجدنا المسارح تعاني خرابا كاملا. هل هنالك خطة لإعادة اهتمام بالمسارح؟
لازلنا نسمع بهذه الخطة ولكن لم تنفذ لحد الآن. دائرتنا لا تزال مخربة، لا تزال لم تمتد لها يد الإعمار، لهذا تجد أن مجال التمرين ومجال التصوير مقوض بالكامل بسبب عدم وجود بناية كافية. ومن خلالكم نحن نناشد مجلس الوزراء، هيئة الإعمار، ونقول لهم أن المؤسسات الثقافية في العراق هي ضرورة يجب أن تلتفت إليها ويجب أن تمتد إليها يد الإعمار، لأن الثقافة لا يمكن الاستغناء عنها.
يعني توقف العمل في مسرح الرشيد وبعض المسارح الأخرى؟
نحن لازلنا ننتظر أن يبدأ، وإذا ما أرادوا الفنانين كمال بناء فأعتقد أن جميع الفنانين والمثقفين في العراق سيكونون عمال بناء من أجل إعادة الحياة لهذه المؤسسات الثقافية التي تعاني خراب وأصبحت عبارة عن مجمعات للأنقاض.
طيب، يعني أعمال مسرحية كثيرة تعرض في مهرجانات في الخارج وتحصل على جوائز، الغريب بأن يعني عرضها، إعادة عرضها في العراق يستغرق يوم واحد ويكون نهارا.
نحن متفقين أن الوضع الأمني لا يساعد، ولكن لدينا خطة بإقامة أسبوع مسرحي عراقي، نتناول من خلال هذا الأسبوع العروض المتميزة التي قدمت في الداخل وقدمت في الخارج وحصلت على جوائز، في محاولة لسحب الجمهور العراقي لهذه المنطقة. برغم أني لا أخفي أنني أتمنى أن لا يحضر هذا الجمهور إلى المسرح، وأتمنى أن يفشل العرض المسرحي كي لا نفقد عراقيا واحدا من خلال عملية تفجير. يعني أنا وجهة نظري أن العراقي أهم من الإنتاج الفني وأهم من الإنتاج الثقافي.
يعني أنت متخوف من أن يستهدف المكان إذا توسعت عملية مجيء الجمهور؟
نعم، فحينما يبدأ العرض وحينما يأتي الجمهور تجدنا خارج المسرح نراقب الوضع، نحن نشعر بخوف كبير بالجمهور في الصالة، نتمنى أن ينتهي هذا العرض أو أن تنتهي هذه المناسبة من أجل أن لا يحدث عمل إرهابي معين يخلف وراءه شيء.
هناك عتب أستاذ أحمد، هناك عتب من الجمهور على أنهم يقرؤون في وسائل الإعلام ويشاهدون حصول ممثلين عراقيين وفنانين عراقيين على جوائز في الخارج وهم لا يستطيعون أن يشاهدوا العمل داخل العراق. هل هذا العمل فقط لغرض التصدير، يعني ليس للجمهور العراقي؟
لا بالعكس، نحن نقدم هذا العرض ولكن نقدمه كما قلت ليوم واحد أو يومين، أكثر لا نستطيع. المجازفة بحياة المتفرج العراقي شيء كبير لا نستطيع أن نتحدى. نحن لا نبحث عن سلطة إعلامية أو نبحث عن تجميل لهذه صورة المؤسسة مقابل حشود من الجمهور ممكن تتعرض لأي خطر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها. عليك ودلعها ألبسها وشيكها ودلعها وخلي حتى البنات لك من تمشي تتبعها والله وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها شوفولي خاتم حلو يستاهل صبعها
مستمعينا الكرام. منهاج اليوم يتضمن حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على مفهوم الثقافة القانونية والدور الذي تلعبه في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن وصيانة حقوقه.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الثقافة القانونية والدور الذي يلعبه في الحد من الانتهاكات. البرنامج يستضيف اليوم المحامي والخبير القانوني طارق حرب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. وجود القوانين والدساتير والأنظمة القضائية وحدها لا يكفي لحماية المواطن والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها وصيانة حقوقه، بل لابد من وجود وعي لما تعنيه هذه القوانين وكيفية وجوب تنفيذها. ولتحقيق ذلك لابد من وجود ثقافة قانونية لدى كافة شرائح المجتمع، وهذا لا يعني أنه لابد للفرد أن يكون ملما بكافة مواد الدستور وكل القوانين والأنظمة التي يعمل بها، بل على الأقل لابد من وجود فهم واضح لديه وإدراك لأبسط النصوص القانونية العامة. أما تفاصيل تلك القوانين فمتروكة للقانونيين والمختصين. ولغرض زيادة الوعي بهذه الثقافة ونشرها، بدأ البعض بإنشاء منظمات وجمعيات أخذت على عاتقها مهمة تثقيف المواطن بمواد القانون ونصوصه والعمل على نشر هذه الثقافة. ولتسليط المزيد من الضوء على الثقافة القانونية وأهميتها والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الجمعيات في زيادة وعي المواطن، البرنامج يستضيف اليوم المحامي والخبير القانوني العراقي طارق حرب، رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية، ليتحدث عن عمل الجمعية والطرق التي تتبعها في عملية التوعية. طارق حرب ذكر أن معظم الانتهاكات التي تحدث وأبسطها هي بسبب عدم فهم المواطن للقوانين، ووصف درجة الوعي للثقافة القانونية بأنها معدومة. كذلك أكد على أهمية البدء بحملة التوعية هذه بدءا من تدريس مادة الثقافة القانونية في المدارس والجمعيات، وأن يكون للإعلام دور أكبر مما يقوم به حاليا في عملية التوعية.
الثقافة القانونية هي إدراك المرء وإحاطته بالنصوص القانونية على الأقل العامة وليست الخاصة، بمعنى أنه لا بد للإنسان أن يلم بشيء من الثقافة القانونية، أما تفاصيلها جزئياتها فروعها فهي مسألة متروكة للمختصين. وقد لاحظنا أن كثير من القانونيين، يعني من خواص القانونيين وليس من عوام الناس، لا يدركون الثقافة القانونية، بدليل أنه أضرب أمثلة. مثلا لو راجعت ما تذكره منظمات المجتمع المدني النسوية، بمعنى
نعم،
ذكر منظمات المجتمع النسوية أن المادة 41 من الدستور هي مادة غير مقبولة. فسألتك بالله، لو قرأت المادة 41 من الدستور تنص على الأمر التالي: العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية. فهل يوجد نص أكرم وأسلم وأعلى وأنبل من هذا النص أن يقرر الدستور أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية؟ هذه المسألة تدلل دلالة القاطعة على أن القانونيين وقبل غير القانونيين يجهلون القانون. فذلك يدلل على أن الثقافة القانونية ثقافة لا نقول غباء، وإنما نقول عدم إدراك وإحاطة وإلمام ومعرفة بكل النصوص القانونية وفلسفة هذه النصوص.
أستاذ طارق حرب، عودة إلى عمل جمعيتكم، جمعية الثقافة القانونية، ممكن نسلط الضوء على هذه الجمعية، تأسيسها، ما هي أهم مهامها؟ هل هي لتوعية المواطنين أم لتقديم مشورة إلى القانونيين والمختصين؟
احنا نتولى إشاعة ثقافة القانون، لذلك تجد أن جمعيتنا جمعية مقتصرة على 10، ولا نتولى فتح باب الهيئة العامة لسبب بسيط، لأن إمكانياتنا محتومة المادية، لكننا نبغي تحقيق ثقافة قانونية.
هذه الثقافة القانونية يعني توجهونها إلى المواطنين؟
نعم، لذلك لو راجعت أن الصحف العراقية، الجرائد العراقية، لا تجد أسبوع ينقضي إلا وثلاثة مقالات مذكورة لدينا، والمقالات الموجودة لدينا هي مقالات زمنية، مقالات تتابع الواقع، بمعنى إحنا نتكلم عن الحالات الواقعية، الحالات المستجدة.
نعم، يعني أستاذ طارق، يعني هذه الجمعية والأعضاء الموجودين فيها، هل دورهم هو مجرد أنه المشاركة في توعية المواطنين عن طريق الإعلام، أم هناك ورش عمل وندوات إضافية تقدمونها؟
بالنسبة إحنا ما عندنا ورش عمل ولا ندوات ولا مؤتمرات، لسبب بسيط، لأن إمكانياتنا المادية محدومة، ولا يمكن أن ننطوي تحت عمامة أو جبة أو ربطة أي واحد، لأن كما هو معلوم لحضرتك أن القانون نقول سواء كان سلبا أو إيجابا،
نعم،
ضدنا أو معنا،
نعم،
وكما هو معلوم لحضرتك أن منظمات المجتمع جميعها بدون استثناء تتلقى مبالغ من جهات معينة. إحنا نأبى بالحصول على المال لسبب بسيط، لكي نكون واضحين محددين معالمنا، لكي نبغي الإحراق كله.
نعم،
هاي نوردها حضرتك للآخرين على الأقل يكون بينا. وإحنا نعتمد الخطاب المعتدل، الخطاب اللي يجمع العراقيين، الخطاب اللي يوافق القانون ما يخالفه إلا أنه انفسره بالتفسير السليم.
الآن كيف تصف درجة الوعي بالنسبة للمواطن الحقوق التي يتمتع بها وإدراك القوانين العراقية والتغييرات التي تطرأ؟ خلينا نسوي مقارنة يعني بين العراق الآن والدول العربية.
لا يمكن جمع مقارنة بين العراق والدول العربية، لأن دستورنا جوهرة وتاج على الدساتير الأخرى.
درجة الوعي المواطن العراقي،
الوعي القانوني، نعم أنا ما أقول لحضرتك أننا تفوقنا بكثير على القانونيين في الدول الأخرى، لكن تفوقنا بدرجة معينة بنسبة معينة. إلا أن لو سألتني حضرتك هل أن هذه المسألة مقبولة منك، أجاب حسن كلا، إلا أنه لا بد أن نكون منصفين وأن نكون عادلين، ونقول أن المثقف العراقي، المواطن العراقي، القانون العراقي تفوق على سواه من الدول العربية والدول المجاورة، لا بل على الدول الأوروبية، بعض الدول الأوروبية.
أستاذ طارق، القانون العراقي وبتفاصيله والحقوق التي يتمتع بها المواطن، يعني الدخول في هذا الموضوع متشعب، لكن يا حبذا لا تسلط الضوء على أبسط الحقوق والقوانين التي يجب على المواطن أن يكون ملم بها.
والله على المواطن أن يلم بأحكام المادة 1 إلى المادة 45 من الدستور العراقي، لأنها من غرر الكلم ومن درر الحكم أوردت حقوق وحريات لا تعتقد أن الدول العربية، دساتير الدول العربية أو دساتير الدول الإسلامية أو حتى دساتير الدول الأخرى أوردت.
طيب أستاذ طارق، أنت خبير قانوني وأنت تراقب ما يحدث الآن في العراق، يعني ما هي برأيك أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المواطن بسبب جهله لهذه القوانين؟
كثيرة يا سيدي، يعني ليس المواطن فقط، وإنما المنظمات المجتمع المدني، وإنما الجهات القانونية الموجودة في الدولة. وضربت مثل حضرتك المسألة الخاصة بتمديد قانون الطوارئ.
نعم. كيف يمكن المواطن معرفة كافة حقوقه والقوانين والتغييرات التي تحدث؟ يعني هل هي بوسائل الإعلام، عن طريق الإعلام، الصحف، أم هناك لابد من وجود كتيبات توزع على المواطنين؟ هل هي عن طريق النظام التعليمي في المدارس والجامعات؟ كيف نبني هذه الثقافة؟
سيد الكريم، أما بالنسبة للإعلام فأسقطه من الحساب، لأن الدستور العراقي بعد إكمال لم تنشره سوى صحيفة واحدة في العراق، على الرغم من أن هناك عشرات الصحف، وحضرتك موجود وبإمكانك الكتابة إلى كل رؤساء التحرير في جميع صحف العراق واسألهم السؤال التالي: هل نشرتم في أحد إعدادكم الدستور العراقي؟ على الرغم من أن الدستور هو الوثيقة العليا. يعني هل يمكن لصحيفة أن تفرد 4 صفحات للصفحة الرياضية في حين تبخس وتبخل وتكون غير جوادة أمام هذه الوثيقة العليا؟ صحيفة واحدة هي صحيفة الصباح، جريدة الصباح، نشرت الدستور العراقي بشكله الكامل، وأنا مسؤول عن قولي.
طيب أستاذ طارق حرب، يعني كيف، ما هو الحل؟ كيف نبني هذه الأسس لثقافة قانونية، توعية المواطنين بثقافتهم القانونية، توعية المواطنين بحقوقهم وأهم القوانين التي هي في خدمتهم؟
التعاون بين وسائل الإعلام. يعني لما أشوف الحرة جنابك وقضية قانونية وما تفسر على قانوني بالقضية ويناقشها، لما أشوف أي فضائية عراقية تناقش مسألة قانونية ومع ذلك لا تكون سخية أمام حضور قانوني لمناقشة آدم، بغض النظر عن كونه قانوني سواء كان يوافق رأيه أو لا يوافقها، يعني لابد أن نبدأ بثقافة قانونية جديدة تتضمن نشر بعض نصوص الدستور بالدراسة الابتدائية والدراسة المتوسطة والدراسة الإعدادية والدراسة الجامعية. قل لي بربك، يعني هل يستغني الطلاب في المدارس الفقهية والمدارس الشرعية، يعني المدارس الدينية، أحكام الدستور، أما كان الأولى أن يخصص للطلاب المذكورين نصوص من الدستور لمناقشتها، ولا تعتقد أن مجتمع يتقدم بدون معرفة القانون، بدون إدراك القانون.
الخطوة الأولى مثل ما ذكرت أنه توعية المواطنين عن طريق النظام التعليمي وإيجاد مناهج خاصة في المدارس والجامعات لتوعية الجيل الجديد بثقافتهم القانونية. ما هو رأيك بدور الجهات الرسمية والغير رسمية الموجودة حاليا في العراق في توعية المواطنين أيضا؟
أما الرسمية فسلام عليها ونعمل لها، وأما غير رسمية كمنظمات المجتمع المدني فهي لا تدرك القانون ولا تعرفه يا سيدي، لأن لو قرأت القرآن، لو قرأت الأحاديث الشريفة لوجدت أنه يعلي من مكانة المرأة، في حين لو دخلت في أي مؤتمر لمنظمة مجتمع مدني لوجدت أنهم يكيلون ما شاء لهم على الشريعة. يا سيدي الأمر مو هذا الأمر، يجب أن نفسر أحكام الشريعة، نفسر أحكام الدين تفسير جديد، والنصوص الواردة في القرآن وفي الحديث تساندنا، تعاضدنا، تهيئنا، لأن لا يمكن أن نتمكن من شخص آخر يرى في الدين النظرة السوداوية ما لم نتمكن من أحكام الدين. يجب أن أؤكد على الأمر التالي، أن الله سبحانه وتعالى لما جاء للعدل أن الله يأمر بالعدل، ولما جاء للصلاة لم يقل أن الله يأمر بالصلاة، وإنما قال أقيموا الصلاة، أقر الصلاة، فعدوا الكتاب الكريم عن لفظة العدل إلى لفظة أخرى غير الأمر هي مسألة كبيرة، فهذا هو الأساس.
شكرا جزيلا أستاذ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة نكمل الحديث مع المحامي طارق حرب حول القوانين العراقية التي يعمل بها حاليا والتغييرات التي طرأت عليها بعد عام 2003، خاصة تلك التي تمس المواطن مباشرة، وكذلك سنسلط الضوء على الفرق بين القوانين والدستور وما هي المعوقات التي تقف بوجه الجهات المختصة في تحقيق العدالة والحد من الانتهاكات. مستمعينا الكرام، في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.